من أخل بواجب أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هذا الدم عند أهل العلم يسمى دم جبران، لأنه يجبر ما حصل في العبادة من خلل وما حصل فيها من نقص، فهذا يجب إخراجه بمكة ويجب ذبحه وتفريقه لحما على الفقراء، ولا يجب ولا بد من تفريقه لحما، فلو أنه أعطى الذبيحة أو الذي أعطاها وهي حية لفقير لا بد أن يطمئن ويتأكد من أنه ذبحها، فإن لم يذبحها أخذها وذبحها ووزعها لحما.
من ترك عدة واجبات مثل الذبيحة المختلفة ورمي الجمار
لكل واجب دم. نعم.
والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة.
نعم، فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، ما يذبحه في مكة في الحرم، والمراد أن يذبحه داخل حدود الحرم داخل حدود الأميان، لكن الأولى والأفضل إن كان هذا الدم بسبب العمرة، يعني بسبب مثلا ترك واجب من واجبات العمرة أو أهدى هدية تطوع في العمرة وهذا يسن، وهذا من السنن اللي شبه متروكة عند الناس اليوم، لا يسن الإنسان أن يهدي للبيت، إذا اعتمر يهدي وإذا حج يهدي ويهدي حتى ولو لم يحج ولم يعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي من المدينة وتذبح في مكة عليه الصلاة والسلام، فما وجد بسبب عمرة الأفضل أن يذبح في المروة، أن يذبح عند المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء العام السابع من الهجرة ووقف عند المروة قال هذا هو المنحر، قال هذا هو المنحر، قال هذا هو المنحر، ثم قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ذبح في هنا وقال نحرتها هنا، النبي عليه الصلاة والسلام نحر لما حج في منى وقال نحرتها هنا، وكل في جاج مكة طريق ومنحر، ما دام أنه داخل حدود الحرم سواء في مكة أو في منى أو كل هذه محل للنحر وللذاب، المهم أن يكون داخل حدود الحرم وداخل الأميال. لكن اليوم في زمننا هذا لا يتأتى الذبح عند المروة، هذا لا يمكن الآن ولا يمكن لأنه يتسبب عن أضرار كثيرة، لكن في الزمن السابق كانوا يذبحون عند المروة لأن مكة كانت صغيرة وكان أهل مكة ينتظرون لسيما الفقراء، لأن غالب الناس اعتادوا على أنهم يذبحون عند المروة، فالفقراء يتجمعون عند المروة ينتظرون شيئا من هذا الهدي، أما اليوم فهذا لا يتأتى. نعم، ولكن هذا الأفضلية تكون عند المروة هذا من باب السنة، لكن اليوم هذا لا يتعتى ولا يمكن ولا يمكن، لأنه يعني ذبحه عند المرأة فيه ضرر، ولذلك خصصت أماكن في مكة وفي منى أماكن للذبح كل ذلك حرصا على النظافة وعلى عدم حصول الأذى والضرر على الناس. نعم.
ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم.
نعم، فيلزم تفرقة لحمه، الهدي إذا وجب عليه هدي يلزم أن يفرقه لحما ولا يجوز أن يعطيه حية إلا لمن وثق بأنه يذبحه ويوزعه.
ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم،
يعني إطلاقه لمساكين الحرم حتى يذبحوه ويتقاسموا لحما،
لأن القصد التوسعة عليهم، وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز.
لما بين أن الهدي هذا ما كان في واجب أو ما كان الكتاب محصول محصولات الحرم أنه لمساكين الحرم، يبين لنا من هم هؤلاء المساكين، المساكين الحرم قال هم المقيم في مكة أو المجتاز، حتى من جاء بعمرة أو حج وأقام أو مرة في مكة وكان فقيرا فإنه يجوز له أن يأكل من هذا الهدي، ما كان من كان فقيرا احتاج له أن يأكل، لكن هذا كما تقدم معنا أن الذي يأخذ من الهدي من كان فقير من كان من يجوز له أخذ الزكاة لحاجة نفسه، فخرج به من يأخذ الزكاة لغير حاجة نفسه كالعاملين عليها والمؤلف قلوبهم.
وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء، وإلا رده وذبحه.
إن سلمه إليهم حيا وذبحوه أجزاء، لكن إن سلمه إياه ولم يذبحوه لم يجزي، لا بد أن يذبح ويفرق لحمه.
إلا دم أذن أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم.
هذا استثناء مما تقدم، لأنه قال كل هذه أو إطعام يتعلق بحرم الإحرام أو إحرام فلمساكين الحرم استثنى منه هذه المسألة، وهي المحظورات، محظورات لنا إذا ارتكبها خارج الحرم فإنها في مكانها. وكذلك دم الإحصار، إذا أحصر إنسان مثلا عن الوصول إلى البيت، حصره مثلا عدو كما فعل كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية، فإنه يذبح الهدي في مكان الحصر ويتحلل، إن لم يجد الهدي يصوم 10 أيام ويحلق رأسه ويتحلل ويعود إلى بلده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذبح هديه عليه الصلاة والسلام في الحديبية وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فما ارتكب محظورا مثلا حلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة، عليه الفدية يوزعها في مكانه، مثلا أحرم من ذي الحليفة، ثم لما صار مثلا في رابط حلق شيئا من شعره، فنبين أن ذلك لا يجوز وأن عليه الفدية، قالوا لي أن أخذ الفدية على من فعل الفقراء في مكانه في رابط مثلا فيخذها. نعم.
إلا دم أذن أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم، ويجزئ حيث فعله من حل أو حرم، وكذا كل محظور فعله خارج الحرم.
وكل محظور فعله خارج الحرم فيخرج فديته في محله. استثنى العلماء قالوا إلا إيه؟ إلا محظور الصيد، فلا بد أن يكون بمكة لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. نعم.
ودم إحصار حيث أحصر،
ودم إحصار حيث أحصر لأنه منع ولا يستطيع الوصول إلى مكة، لكن لو قدر أن يستطيع أن يوصل هذا الهدي إلى مكة وهو لا يستطيع فإنه يجب عليه أن يوصله، لكن إذا أحصر ما استطاع أن يصل إلى مكة ولا أن يوصل هذا الهدي فإنه يذبحه في محله. نعم.
لأنه عليه السلام نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل.
هي من الحل، الحديبية من الحل، منعه قريش، منعته قريش من دخول الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الصلاة والسلام بالحديبية. نعم. فذبح هديه هناك وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى المدينة. نعم.
ويجزئ صوم وحلق بكل مكان،
لكن الصوم الحلق يجزئ بكل مكان لأنه ليس له نفع يتعدى، الصوم والحلق يحلق في أي مكان، نعم، ليس له نفع يتعدى بخلاف الهدي والإطعام. نعم.
لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه،
يعني هذه الحكمة من عدم تخصيص الحلق وتخصيص الصيام بمكان لأن نفعه لا يتعدى إلى الغير، لكن الهدي والإطعام خصه الله سبحانه وتعالى بأهل مكة في غير المسائل المستثناء، وهذا إكرام الله لأهل مكة ومن تفضيله لهم سبحانه وتعالى أن شرع لهم ذلك. نعم.
والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز،
يعني إذا قيل يجب عليه دم وأطلق قال كأضحية جذع ضأن، يعني الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، يعني لا بد أن يكون 6 أشهر فأكثر، فلا ينجي أقل من ذلك، ومن الماعز ما تم له 1 سنة فلا ينجي أقل من ذلك، ومن البقر ما تم له 2 سنة فلا ينجي أقل من ذلك، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات فلا ينجي أقل من ذلك. فليتنبه عند إخراج الهدي يا إخوان، يتنبه أن إلى سنه، فلو أخرج سنا أقل من السن المجزئة لم يجزئه ذلك، فلو أن إنسان أخرج ضعن عمره أقل من 5 أشهر، عمره 5 أشهر 4 لم ينجي، أو ماعزا لم يتم سنة لم ينجي، أو بقرة عمرها أقل من 2 سنين لم تنجي، أو إبل عمرها أقل من 5 سنوات لا ينجي، فليتنبه لهذا.
أو سبع بدنة أو بقرة.
نعم، يقول الدم المطلق إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة عن سبع شياة، وجعل البقرة والبقرة من البدن أيضا عن سبع، فيجوز أن يخرج سبع بدنة أو سبع بقرة أو يذبح شاة، هو مخير في الدم.
فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها.
نعم، فإن أراد أن يذبح البدنة كلها فهذا أفضل، أو أراد أن يذبح البقرة كلها فهذا أفضل، لأنها أكثر لحما فهي أفضل فنفعها أكثر. نعم.
وتجزئ بقرة.
فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، يعني إنما تجب كلها إذا نواها عند الذبح، لكن حين لو أنه حين الذبح لم ينوي إلا ذبحها من أجل إخراج السبع والباقي نوى أن يأكله أو نوى أن يبيعه فإن ذلك لا يجب. إنما لو ذبحها وكان حال الذبح ناويا أن تكون كلها فدية فإنها تكون كلها فدية، ولا يجوز بعد ذلك أن يستثني منها شيئا.
وتجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد كعكسه.
تجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد، لأن البقرة من البدن، كما في حديث جابر عند مسلم أنه أخبر أن البقرة البدنة تجزئ عن سبع.
وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة.
وعن سبع شياه بدنة، وكذلك يجزي عن سبع شياه بقرة بدنة أو بقرة مطلقة، يعني سواء وجد الشياه أو لم يجدها هو مخير، إن شاء أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن شاء أخرج بدنة كاملة. نعم، وإن شاء أخرج شاة. نعم.
قال فصل.
سواء كان ذلك عند المتأة أو قران أو جزاء صيد أو غير ذلك، أو محظور محظورات الإحرام.
فصل في جزاء الصيد، وهو مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما لا مثل له، لقوله تعالى فجزاء مثل ما.
المصنف عقد هذا لبيان جزاء الصيد، تقدم معنا في الباب قبله بيان ما يفعل بالجزاء، تقدم معنا بيان ما يفعل بجزاء الصيد، أما هنا بيان نفس الجزاء فليس في هذا تكرار، حتى لا يظن أن هناك تقدم إيش ما يفعل بالجزاء، فقال يخرج إما عليه المثل ويخرجه لحمة، وإما أن يطعم وإما أن يصوم، بيّن ما يفعل بالجزاء بجزاء الصيد، وهنا بيّن نفس الجزاء ما هو الجزاء في كل نوع من أنواع الصيد، فليس هنا فيه تكرار مع ما تقدم. نعم، كما يظنه البعض وكما قال بعض أهل العلم قال هذا تكرار. نعم، المحققين الفقهاء قالوا ليس هنا تكرار، لأن هناك بيان ما يفعل بالجزاء، وأما هنا بيان نفس الجزاء. نعم،
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
فجزاء مثل ما قتل من النعم، المحرم إذا أحرم حرم عليه الصيد، وهذه محظورة الإحرام، وكذلك من كان في الحرم يحرم عليه الصيد، ومن صاد شيئا فعليه الجزاء، والجزاء يخير بين ثلاثة أمور كما تقدم، إما المثل إن كان له مثل، يعني مثله من النعم من البقرة أو الغنم أو الإبل، أو يشتري طعاما قيمة هذا المثل ويوزعه على البقر، أو يصوم عن كل مد من البر، أو عن نصف صاع من غيره من غير البر يصوم يوما، يخير في فدية الصيد بين هذه الثلاثة. نعم.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
نعم، فهم رضي الله عنهم أعلم، ولذلك يكتفى بحكمهم. نعم،
لأنهم أعرفوا وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت.
أما هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكره المصنف رحمه الله هذا مما يؤخذ عليه رحمه الله، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نبين أن هذا الموضوع وأنه باب، لكن لولا استدل المصنف بغيره من الحديث، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذه أحاديث صحيحة. أما هذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، فالعلماء يقول هذا حديث موضوع، ومن قاله ابن حزم قال هذا حديث باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يدل على أن الطبع من الصيد، يعني
إيه الطبع صيد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صاده المحرم فيه كبش. نعم، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أكله لأنه نوع من السماع ويضعفون الحديث، لكن الحنابلة يصححون هذا الحديث ويرون أن الضبع صيد يجوز أكله، يجوز أكله وإذا صاده المحرم ففيه كبش. نعم، لكن مذهب الشافعي أنه لا يصح، وقال لأن الضبع نوع من أنواع السماع ولا يصححون هذا الحديث، لكن من صحح هذا الحديث الإمام أحمد وغيره من أهل العلم لرون صحة هذا الحديث. نعم،
ومنه في النعامة بدنة.
نعم، المصنف رحمه الله يبين من أنواع الصيود والمثل الواجب فيها. نعم،
روي عن عمر
قال في النعامة بدنة، النعامة معروفة، الصحابة حكموا في النعامة بدنة لأن البدن تشبه النعامة، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء ينظر إلى المثلية ولو بأدنى شبه بين الصيد وبين مثله من بهيمة الأنعام من الإبل أو الغنم البحر، فإذا وجد شيء من التشابه بين هذا الصيد وبين بهيمة الأنعام حكم به، فالإبل يشبه النعام في كبر جسمه، فلذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم على من صاد نعامة أن عليه بدنا. نعم،
روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها، وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر
يقول بعضهم في النعامة مثل النعامة لا طير ولا جمل، مثل النعامة لا طير ولا جمل تشبه الجمل. نعم،
وفي بقره أي الوحش أي في الواحد،
وفي حمار الوحش وهو صيد من أفضل أنواع الصيود حمار الوحش بخلاف الحمار الأهلي، الحمار الأهلي ليس صيدا ولا يجوز أكله بل هو رجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحمار الوحش صيد ويجوز أكله والنبي عليه الصلاة والسلام أكله وهو من أفضل أنواع الصيود، وكذلك بقر الوحش يصيد ومن أفضل أنواع الصيود، وصاد حمار وحش أو بقر وحش فمثله وجزاؤه بقرة. نعم،
وفي بقره أي الوحش أي في الواحدة منه بقرة روي عن ابن مسعود، وفي الوعل بقرة روي عن ابن عمر أنه
يقول هو تيس الجبل. نعم، الوعل معروفة. نعم،
روي عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
الوعل والوعل. نعم،
وفي الضبع كبش. وفي الضبع كبش.
وفي الضبع كبش، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن في الضبع كبش. نعم،
قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش
لأن الضبع في حجم الشاة. نعم،
وفي الغزال عنز روية
لأنها في اللغة الغزال يشبه العنز، أقرب ما يكون له من بهيمة الأنعام هي العنز. نعم،
روية عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاة، وفي وبر وهو دويبة طحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول أدرك الإسلام الجاهلية لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عد في التابعين. وبعض الفقهاء قال هو إربد التميمي لكن هذا غير صحيح كما بينه بعض المحققين. قال الصحيح أنه إربد بن عبد الله البجلي وليس إربد التميمي كما ذكره الفقهاء كما ذكره ابن القاسم في حاشيته قال إنه إربد التميمي وهذا غير صحيح. بل الصحيح أنه إربد بن عبد الله البجلي كما رواه عبد الرزاق في مصنفه.
وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي يربوع جفرة لها أربعة شهور روي عن عمر وابن مسعود. وفي أرنب عناق روي عن عمر. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة.
بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا بل هي أكبر من الجفرة إن العناق ما لها من أربعة أشهر عمرها إلى ستة ثم تكون جذعة ثم تكون جنعة فالعناق أكبر من الجفرة.
وفي حمامة شاه حكم به عمر وعثمان.
واليربوع أصغر من الأرنب فلذلك جعل في اليربوع جفرة لأنها أصغر وفي الأرنب لما كان أكبر جعل فيه عناق. وهذا روي فيه حديث مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في اليربوع بجفرة وحكم في الأرنب عناق والعناق أكبر والأرنب أكبر من اليربوع. اليربوع صغير اليربوع أشبه ما يكون له الفأرة وبخلاف الأرنب لذلك ناسب أن يكون في الأرنب عناق. العناق أكبر من الجفرة كما قاله بعض المحققين وهذا أرجح بما يظهر. نعم الله أعلم.
وفي حمامة شاه
نعم وفي حمامة شاه فالصحابة حكموا بأن في الحمامة فإن قيل ما وجه الشبه بين الحمامة والشاه بينهما شبه إلى نعم بينهما شبه أن كل منهما يعب الماء عبه يعني يكرعه كرعة ولا يأخذه كغيره الحمام من الطيور يأخذه شيئا فشيئا لا يكرعه كرعة ويعبه عبا بخلاف غيره من الطيور فإنه يمصه ويأخذه شيئا فشيئا. نعم.
حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
هذا نافع بن الحارث كان أميرا على مكة. نافع بن الحارث حكمه عمر رضي الله عنه وكان أميرا على مكة أمره عمر رضي الله عنه على مكة ثم عزله رضي الله عنه. نعم. وبعض الفقهاء أخبر ابن القاسم في حاشية جعل النبي هو الذي أمره. نعم لعل هذا سهو منه الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمر عتاب بن أسيد وبقي في أميرا فيها إلى أن عزله عمر بنافع بن عبد الله. نعم نافع بن عبد الحارث. نعم.
وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر.
الهدر صوت الحمام والعب الماء هو أن يعبه عبا يعني يدفعه قرعا. نعم.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين و...
يعني كل ما عبد الماء وهدر هذا كله يسمى حمام وهو أنواع أنواع. نعم.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.
ما قضت فيه الصحابة اكتفي بحكمه لأنهم رضي الله عنهم أعلم وهم أعدل والله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم ولا أعدل من الصحابة رضي الله عنهم. فالأمة قد أجمعت على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فما حكم فيه الصحابة اتفينا بحكمهم اتفينا بحكمهم ولا بد أن يحكم فيه فريق أكثر. ولذلك عمر رضي الله عنه جاءه مستفتي قال بأن رجل يستفتيه وقال إنه صاد غزالة فعمر رضي الله عنه سأل شخصا بجواره من الصحابة فقال فيه عنز فأيده عمر وقال للرجل عليك عنز فولى هذا الرجل وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في غزال فرده عمر رضي الله عنه وقال أتحفظ سورة المائدة؟ قال لا. قال أتعرف هذا الذي بجواري؟ قال لا. قال لقد تحفظ المائدة لو جعدك ضربة. أليس الله يقول يحكم به دواء عدل منكم؟ نواحد لا يحكم به واحد، لابد يحكم به اثنين. أتدري من هذا؟ هذا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وعلمه وورعه لم يحكم به وحده، بل طلب من يحكم معه، لأن الله عز وجل يقول يحكم به دواء عدل منكم. فما حكمت به الصحابة رضي الله عنهم اكتفى بحكمه، لأنهم أعلم وأعدل وأقرب إلى الحق والصواب من غيرهم رضي الله عنهم. وما لم تحكم به الصحابة فإنه ينظر إلى عدول يعرفون الخبرة الذين يعرفون الصيود فيحكمون بالمثل فيها.
وما لا مثل له كباقي الطير
والذي لا مثل له من أنواع الطيور فإنه فيه القيمة، فإنه فيه القيمة. نعم.
كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه قيمته، ولو على جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. الجماعة إذا اشترك اثنين أو ثلاثة أو أربعة في قتل صيد الجزاء عليهما. بل لو أن أحدهم دل محرما فقط على الصيد أو أعانه بسلاح ولم يصد الجزاء عليهما، كما قال الناظم ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين مثل ما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكون لهم شركاء لمن خلقه لمن هم خلقه وعبيده. وأخبرهم أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تقدم الكلام على هذا الدليل وعلى بعض الأدلة من القرآن والسنة. والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله على هذه الأدلة. المصنف رحمه الله استدل بهذه الأدلة على أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا غير ذلك. فالعبادة بجميع أنواعها من دعاء ونذر وذبح واستعانة واستغاثة وخوف ورجاء وتوكل وغير ذلك من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إنما بعث أنبياء وبعث رسله ليهدوا الناس إلى عبادة الله وحده ويحذروهم من عبادة غيره سبحانه وتعالى كائنا من كان. فالعبادة حقه سبحانه، هي خالص حقه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان هذا المخلوق، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا حجرة ولا شجرة. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمل ولا ملك. فالله وحده مستحق للعبادة بجميع أنواعها. ولذلك يقول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله إلها آخر وخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة ينكر على هؤلاء الذين يعبدون معه آلهات أخرى ويقول عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا. هذا استفهام إنكار من الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين الذين يعبدون آلهة من دون الله، سواء كان هؤلاء الآلهة الذين يعبدون من دون الله ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو أحجار أو أشجار أو غير ذلك أو كواكب. كل ذلك لا يجوز لأن العبادة خالص حقه سبحانه. الله ينكر على هؤلاء ويقول أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا أي أيشركون بالله معهم آلهات أخرى لا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون وهم مربوبون. والعبادة هي خالص حق الخالق سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المخلوقين هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. أيشركون ما لا يخلقون، ما نافية وشيئا نكرة
في سياق النفي فهي عامة لكل شيء، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هم مخلوقون وهم عبيد وهم مملوكون لله، فإذا كانوا كذلك فكيف يجوز أن نعبدهم بدون الله ونشركهم بالله في العبادة وفي الطاعة؟ هذا الشرك بالله والعياذ بالله. فالعبادة خالص حقه سبحانه، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مخلوقون لله، هم مربوبون لله، هم عبيد لله، والعبيد معاله إلى الفناء، والله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام. فهؤلاء لا يصح أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. لماذا؟ لأنهم مخلوقون، والعبادة حق الخالق سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ هؤلاء الذين يدعون من دون الله من المخلوق لا يستطيعون أن ينصروا من يدعونهم ولا أنفسهم ينصرون، بل هو أعظم من ذلك، لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فلا يستطيعون أن ينصروا غيرهم من باب أولى. فلا تصح عبادتهم لأنهم مخلوقون وهم عبيد لله، ولأنهم لا يستطيعون على نصرهم، بل هم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلا عن نصر غيرهم. لكن العبادة خالص حق الله عز وجل، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو المالك لمن في السماوات ومن في الأرض، وهو بيده الخلق وبيده الأمر سبحانه، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله وأحسن الخالقين. فسبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ولذلك يقول عز وجل في الآية التي تلي هذه مما ذكره المصنف: ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم الذي رباكم بنعمه ومن عليكم بجميع أنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكرهم بأنه سبحانه وتعالى ربهم، يعني الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، وهو مالك الملك وحده، مالك ما في السماوات ومالك ما في الأرض. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا ما يملكون من تضمين، لا يملكون شيئا إلا بتمليك الله إياهم، ما يملكون من تضمين، التضمين هي اللفافة الخفيفة على النواس، هؤلاء لا يملكونها. لا يملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، هم مخلوقون مربوبون لله، لا يستطيعون أن يملكوا شيئا ولا ينفعوا أحدا، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبعونه. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من كظمير، اللفافة الخفيفة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هؤلاء لا يسمعون دعاء. كما قال عز وجل في الآية الأخرى: وما أنت بمسمع من في القبور، هؤلاء موتى لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو قدر أنهم يسمعون لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم، لأنهم مخلوقون ولا يملك أحد أن يستجيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماهم الله سبحانه وتعالى شركا، وأخبر أن هؤلاء الذين يعبدون من دونه يوم القيامة يتبرؤون ممن يعبدهم، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركا، وسمى الله عز وجل من عبد آلهة أخرى من دونه وجعلهم شركاء وجعلهم وسطاء وجعلهم شفعاء بينه وبينهم أن هؤلاء مشركين، وإن كانوا يقولون نحن غير مشركين. فلا يقبل منهم من يعبد آلهة من دون الله ويذهب إلى أصحاب القبور ويذهب إلى الأضرحة ويذهب إلى المشاهد ويدعوهم من دون الله ويقول مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو يا رسول الله أو يا جبريل أو يا ميكائيل، هذا هو الشرك بعينه. التوحيد أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا تدعو إلا الله عز وجل. ولذلك يقول عز وجل في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لك، ادعوني يعني الله عز وجل يأمر عباده يدعوه وحده دون سواء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله عز وجل في كثير من الأحكام يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأمة، وتصدر الآيات بكلمة قل، لكن لما كان في مقام التوحيد لم يكن الله عز وجل ولا بهذه الكلمة. كل ذلك حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك بكثير من الأحكام. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. هذه بجانب الأحكام يصدر الحق سبحانه وتعالى إجابة الأسئلة بكلمة قل. الله عز وجل يأمر نبيه أن يقول، لكنه في جانب التوحيد وجانب إخلاص الدين لله عز وجل الله سبحانه وتعالى لم يتحدث ولا بكلمة قل. كل ذلك سد لباب الشرك ومنعا لذرائع المشركين أن يتعلقوا بغير الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا يعني نظيرا ونكيرا، جعلت مشيئتك مشيئة الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق وهو سيد الأولين والآخرين لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن تجعل مشيئته كمشيئة المخلوق كمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق عليه الصلاة والسلام وهو عبد لله ورسوله، لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. ولذلك وصفه الحق سبحانه في آيات متعددة وفي أفضل المقامات وصفه الحق سبحانه بالعبودية، تنبيها على أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فالعبادة كلها خالص حقه سبحانه وتعالى. وأنه لما قام عبد الله فسماه عبدا، والعبد لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، هذه أعظم المقامات التي شرف الحق بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق وأكرمهم عليه سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فغيره من المخلوقين من باب أولى. فليتنبه المسلم أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآية بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده والمملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إليه،
لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلا يملكه لغيره من باب أولى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، فالنفع والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يزعم أنهم يستطيعون أن ينفعوا ويستطيعون أن يضروا، وما يدعيه كثير من السدنة على أصحاب القبور من أنهم يستطيعون أن ينفعوا ويضروا، وأن هؤلاء الأولياء المقبورون يستطيعون أن ينفعوا ويضروا، كل هذا باطل وكل هذا مخالف لشرع الله. فلا يجوز للمسلم أن يتعلق بأحد سوى الله كائنا من كان، فلا ينفعه ولا يضره إلا الله عز وجل. نعم،
فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاءهم دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون من فعلهم معه
ويتبرؤون ممن فعله معهم.
فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به،
لأن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع.
لكن المشركين يقول إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فخالفوا نص هذه الآية، والله عز وجل يقول والذين تدعون من دوني فهم ذكرى من قبلي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هؤلاء يقول لا، الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فخالفوا صريح القرآن.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. قوله في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم.
وهذا أيضا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فإذا كانت هذه الآية العظيمة وهي قوله سبحانه ليس لك من الأمر نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام شج رأسه صلى الله عليه وسلم، والشجة هي الجرح في الرأس وفي الوجه، شجه عبد الله بن شهاب بن الزهري رضي الله عنه، وكان مشركا ثم أسلم وتوفي على الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شج في غزوة أحد وكسرت رباعية، الرباعية السن المقارب الملاصق في الثنية، هذه ثنايا وهذه رباعيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته في يوم أحد، كسرها عتبة بن أبي العاص، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تحل عليه الحوض وأمته كافرة، فلم يحل عليه الحوض ومات على الكفر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من المشركين ما رأى من قتل أصحابه عليه الصلاة والسلام ومن اعتدائهم عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكرمهم عليه، شجوه عليه الصلاة والسلام في رأسه وكسرت رباعية سنه الرباعية عليه الصلاة والسلام
وأدموا وزنته عليه الصلاة والسلام ابن قمعة ضربه عليه الصلاة والسلام في وزنته حتى سال الدم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب أصحابه وما أصابه عليه الصلاة والسلام كأنه أيس من إسلام هؤلاء المشركين، وقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، يعني أن هؤلاء لا يرجى منهم فلاح ولا يرجى منهم خير. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم في الحديث الآخر، على صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت هذه الآية: ليس لكم من الأمر شيء. الله عز وجل يقول ذلك في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، يقوله: ليس لك من الأمر شيء. النبي لما أيس من إيمانه وأيس من فلاحه أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام هو رسول الهدى وهو أفضل الخلق لا يملك من الأمر شيء، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: قل إن الأمر كله لله. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى، أن لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا فلا يملكوه لغيرهم من باب أولى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء، قال: اللهم منع فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وكانوا من صناديد قريش ومن زعماء قريش، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم بالوعد وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهل استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاء نبيه على هؤلاء، بدليل أن هؤلاء أسلموا ودخلوا في الإيمان، وأسلموا كل هؤلاء الثلاثة ودخلوا في الإيمان، دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، مع أنه دعا عليهم بالوعد وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاءه، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، وأفضل من أبيه إبراهيم وأفضل من أبيه نوح ومن أبيه آدم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق. ومع ذلك النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لو كان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لاستطاع أن يدفع عن نفسه الأذى من هؤلاء المشركين، ولكن الله سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يدعى مخلوق من دون الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالعبادة بجميع أنواعها حق خالص لله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان شيء من أنواع العبادة، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا حجر ولا شجر ولا كوكب ولا غير ذلك.
قوله في الصحيح أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس، وصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس. وقد قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، كذلك في هذه الآية يقول عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب حرصا شديدا، لكنه ما استطاع هدايته. ولما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه النبي عليه الصلاة والسلام عنده صناديد قريش وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقلها ومات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هدايته، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد له هداية، و ومات على الكفر، فدل ذلك على أن المخلوق مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته من العلم والدين لا يجوز أن يعبد من دون الله. فهذا سيد الأولين وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصيبه الضر، مرض عليه الصلاة والسلام، واعتدى عليه المشركون، وأدم وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأذوه أذى شديدا عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه بشر وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مخلوق لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. نعم.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة الذي له الأمر كله وهو الله تعالى. فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيل غير سبيل المؤمنين، أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم. وقال أحمد: مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة.
قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، إلى آخر الكلام. تقدم معنا فيما مضى بيان محظورات الإحرام، وأن المحرم إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه تسعة أشياء، وهي المعروفة بمحظورات الإحرام، يعني الممنوعات والمحرمات بسبب الإحرام. فإذا أحرم الحاج أو المعتمر حرم عليه تسعة أشياء: حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والوطء والمباشرة وقت الصيد وعقد النكاح، هذه التسع محرمة عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما بيّن لنا هذه بالتفصيل وأوضحها، بيّن لنا جزاء من وقع في شيء من هذه المحظورات، والفدية على ما يرتكب شيئا من هذه المحظورات. وتقدم الكلام على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي، بيان فدية هذه المحظورات وجزاء من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، وأن هذه المحظورات فديتها لا تخلو إما من هدي أو طعام أو صيام، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. فيبين المصنف هنا رحمه الله هذا الهدي وهذا الطعام وهذا الصيام في أي مكان يكون. فيذكر هنا رحمه الله أن الهدي والطعام لا بد أن يكون في الحرم، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم لا يجوز أن يكون بغير الحرم. إذا كان يتعلق بحرم أو إحرام فإنه لا بد أن يكون في الحرم، إلا إذا ارتكب شيء من المحظورات خارج الحرم فإنه يخرج الفدية في محله إلا الصيد، فإنه لا بد أن يخرج في مكة، لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة لا بد أن يكون في الحرام. فكل هدي أو إطعام بسبب حرم أو إحرام، كما ترك واجبا من واجبات الحج، أو كان متمتعا وجب عليه دم، أو كان قارنا وجب عليه دم، أو ترك واجبا من واجبات الحج، أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في الحرم، فلا بد أن يكون الإطعام أو الهدي لا بد أن يكون في الحرام ولا يجزي خارجه. أما الصيام فبأي مكان يجزي، فبأي مكان يجزي، إلا أنه إذا كان صياما عن لعدم وجود أو القدرة على الهدي بالتمتع فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج. والغالب أن الإنسان قبل الحج يكون في مكة المتمتع، لأن المتمتع يأتي بعمرة ويبقى في مكة ويحج من عامه. وقال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة ودم قران ومنذور، يعني هدي منذور للحرم، وما وجب لترك واجب كمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك رمي الجمار أو ترك المبيت بمزدلفة، كل ذلك من واجبات، من ترك شيء من ذلك فعليه دم. هذا الدم حين يذبح في مكة لمن؟ للفقراء والمساكين في مكة، إلا هدي التمتع والقران فإنه لابد أن يكون في مكة، لكن يجوز أن يأكل منه الحاج ويطعم منه أهله، يعني ليس خاصا للفقراء والمساكين، لكن ما وجب جبرانا لترك واجب من واجبات الحج أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه خاص بالفقراء والمساكين، لأن